والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. لا يزال المصنف يورد الأحاديث المتعلقة بعشرة النساء، وكنا قد انتهينا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجيء فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى ترضى، أو حتى يرضى عنها، يعني زوجها. كنا قد وقفنا عند الكلام على علة اللعن وسببه، وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن للعن معنيين: معنى لغوي وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى اصطلاحي قال وهو مطلق الشتم. وحمل الحديث على المعنى العرفي وهو مطلق الشتم، وقد رد عليه الشارح وقال إن الأصل أن تحمل الألفاظ على المعاني اللغوية، وأن هذا التأويل والصرف لا وجه له، لأن الحافظ يقول إن اللعنة إنما يقع على من وقع وباشر الفعل، أما ما لم يباشر الفعل فلا يقع عليه اللعن لأنه لم يفعل. ومن فعلت مثل هذا الفعل فإن الملائكة كما جاء تدعو لها وتستغفر لها، لأنها أحد أفراد المؤمنين الذين جعل الله سبحانه وتعالى من أعمال الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا. ويقول الشارح إنه لا بأس أن يكون الأمران معا، فإن الملائكة تلعنها لأنها استحقت ذلك، وتستغفر لها لأنها إحدى أفراد المؤمنين الذين وكل الملائكة بالاستغفار لهم. والخلاصة من هذا كله أن تأويل اللعن بمجرد أو بمعنى الشتم فيه بعد، ولذلك يقول هنا: قلت قول المهلف إنه يلعن قبل وقوع المعصية لإرهاب كلام للإرهاب كلام مردود، فإنه لا يجوز لعنه قبل إيقاعه لها أصلا، لأن سبب اللعن وقوعها منه، فقبل وقوع السبب لا وجه لارتفاع، لا وجه لإيقاع المسبب، لأن سبب اللعن وقوعها منه فقبل وقوع السبب لا وجه لإيقاع المسبب. ثم إنه رتب في الحديث لعن الملائكة على إباء المرأة عن الإجابة، وأحاديث لعن الله شارب الخمر رتب فيها اللعن على وصف كونه شاربا، وقول الحافظ لأنه إن أريد معناه العرف جاز لا يخفى أنه غير مراد للشارع إلا المعنى اللغوي. والتحقيق أن الله تعالى أخبرنا أن الملائكة تلعن من ذكر، وبأنه تعالى لعن شارب الخمر ولم يأمرنا بلعنه، فإن ورد الأمر بلعنه وجب، كأنه يفرق بين من تلعنه الملائكة ومن يلعنه الله. فمن تلعنه الملائكة كأن فيه ترخيص لأن المخلوقين يلعنونه، لأن الملائكة أحد أفراد المخلوقين. وأما من لعنه الله فكأن هذا خاص به جل وعلا، لا يجوز لغيره أن يفعل ذلك. لكن هذا في الغالب على خلاف الأصل، لأنه ورد كما سيمر في حديث ابن مسعود أنه لعن الواشم والمستوشم، فلما قيل له لما قال وما لي لا لعنهما وقد إيه لعنهم الله، لعنهم الله ورسوله، أو لعنها الله لعنهم الله ورسوله، فدل ذلك على أن من يلعنه الله ومن يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز لغيرهما أن يلعنوه تأسيا. فقوله هنا إن الله لعن شارب الخمر ولم يأمرنا بلعنه فكأن ذلك لا يجوز، يعني قول غير معروف وجهه. قال وبأنه تعالى لعن شارب الخمر ولم يأمرنا بلعنه فإن ورد الأمر بلعنه وجب علينا الامتثال ولعنه، ولعنه ما لم تعلم توبته وجب علينا الامتثال. قال ولعنه يعني يستمر ويدوم ما لم تعلم توبته. نعم عندك ايش؟ ها؟ ما لم تعلم توبته. طيب ما يمنع نسختنا بالميم لكن نسخته بالنون ولا وجه. ما لم تعلن توبته. ليش؟ إن هو أعلن توبته وقال تفت وأعلننا بذلك. لا مو هذا المعنى. المعنى الاصطلاحي الإعلان بمعنى إخبار الناس بأنه إيه؟ بأنه قد تاب. ما لم تعلم توبته، إعلام التوبة يكون من الآخرين وإعلان التوبة يكون منه، فكأنه قد يعلن توبته وأنت لا تعلم، وفي هذه الحالة لا يحق لك إيش أن تلعنه ما دام قد أعلن توبته. ها ولا لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علق ذلك على توبته. قد أنت تعلم توبته وغيرك لا يعلم توبته.
نحن هنا على الشخص ولا على صفته، على عمل ولا على الشخص عينه. اللعنة على كون شارب خمر لحظة، لعنة شارب خمر، ولا لعنة الله على فلان كون شارب خمر،
يستويان. ليش لا؟
لأنه ما يجوز لعنة حد لو كان شارب خمر، يجوز لعنة كصفة الفعل.
لا الفعل هو يلعن لقيام هذا الفعل لقيامه بذلك الفعل، فنحن إنما لعناه لامتثاء أو لوقوعه بذلك الفعل، فلعننا له لم يكن مجردا وإنما لارتكابه هذا الأمر، لهذا لعناه. فإن أقلع عنه عندئذ زال السبب في لعنه، زال السبب في لعنه، لكن هذا الزوال زوال السبب يكون بمجرد إعلانه التوبة أو بمجرد علمنا نحن بتوبته؟ الظاهر أنه بمجرد إعلانه التوبة. في عندنا قد تعلن توبته ولا يلزم من ذلك علمه، فأنت إذن لا يحق لك أن تلعنه ما دام هو قد أعلن توبته. ولذلك المرأة الغامدية لما لعنها بعض الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي نهاه عن ذلك، وقال له لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفت. لقد نهاه عن اللعن، لأن مع أنه عندما لعن لم يكن يعلم لعدم علمه، مع أنها توبتها وإقرارها كان ذلك إعلانا، فهذا الإعلان منها أسقط حق لعنها. واضح؟ نعم، يجوز للإنسان أن يلعن فعله، أما هو بذاته استحق اللعنة لأنه مرتكب هذا الفعل. نعم، ما دام متلبسا بذلك يجوز أن تلعنه. ما لم يكن أهلا للعن، ذلك إذا لم يكن أهلا للعن فإنه لا يجوز لعنه، فيبوء بها أحدهما، ولكنه ما دام مرتكبا موجب اللعن فلك أن تلعنه. وأما كونه كما جاء إنه لا يعني يعين الشيطان عليه، فهذا في حق من يتوب لا في حق من إيه من هو مصر على ذلك الفعل. قال ما لم تعلم توبته وندب لنا الدعاء له بالتوفيق للتوبة والاستغفار، وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة تلعن من ذكر، ومعلوم أنه من أنه عن أمر الله، يعني أن الملائكة إنما تفعل ذلك عن أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الملائكة بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكل ما يصدر عنهم إنما هو بأمر منه جل وعلا. وأخبر أنهم يستغفرون لمن في الأرض وهو عام، يعني من في الأرض عام يشمل كل من في الأرض، لكن هذا العموم ينبغي أن يخصص بمن؟ بالمؤمنين، لأنه لا يفيدهم استغفار، لا يفيدهم استغفارهم لغير المؤمنين، فقوله بمن في الأرض يعني من المؤمنين. وهل يدخل هؤلاء الملعونون في المؤمنين أو لا؟ يقول إنهم يدخلون، لأنهم ما دام اسم الإيمان يشملهم فيدخلون فيه، يدخلون في هذا الاستغفار، فكأن الملائكة تدعو تستغفر لهم وتلعنهم، تلعنهم لارتكابهم هذه المعصية وتستغفر لهم ليه؟ لأنهم من المؤمنين. نعم. ولعل الملائكة الذين تلعنهم غير الملائكة الذين تستغفر لهم، لأن الملائكة لهم أفعال كثيرة، وليس كل الملائكة خلقوا للاستغفار، بل من الملائكة من خلق للذكر، ومنهم من خلق لحفظ بني آدم، ومنهم من خلق لنفخ الروح، فكل نوع من الملائكة لهم عمل خاص، ولا يمنع أن يكون هناك ملائكة عملهم الخاص ولعن من ذكر، وهناك نوع من الملائكة عملهم الخاص هو الاستغفار لمين؟ لمن في الأرض. قال وأخبر أنهم يستغفرون لمن في الأرض وهو عام يشمل من يلعنونهم من أهل الإيمان وهم المرادون في الآية، إذ المراد من عصاة أهل الإيمان لأنهم المحتاجون إلى الاستغفار، لا أنها مقيدة بقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. يعني هذه الآية أو أن الاستغفار ليس مقيدا فقط بالتائبين، وإنما هو عام لأهل الأرض وأخصهم من هؤلاء هم الذين يقتربون الآثار والذين يحتاجون إلى الاستغفار، كما قيل لأن التائب مغفور له، وإنما دعاؤهم له بالمغفرة تعبد وزيادة تنويه بشأن التائبين. وأما شمول عمومها الكفار فمعلوم أنه غير مراد، وبهذا يعرف أن الملائكة قاموا بالأمرين كما أشرنا إليه. قال وفي الحديث رعاية الله لعبده ولعن من عصاه في قضاء شهوته منه، وأي رعاية أعظم من رعاية الملك الكبير للعبد الحقير؟ فليكن لنعم مولاه ذاكرا ولأياديه شاكرا ومن معاصيه محاذرا. ولهذه النقطة الشريفة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مذاكرة، يعني لهذه المسألة، لهذه الحكمة، هذا معنى قوله النكتة. فالمراد بالنكت يعني مجموع القضايا الخاصة والمعارف الدقيقة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وقد فسر الواصلة بأنها الذي تصل الشعر، تصل الشعر بشعر مثلي أو تصله بغير الشعر. يقول والاتفاق قائم على النهي عن وصل الشعر بشعر مثله سواء كان شعر آدمي أو كان شعر حيوان، سواء كان شعر هذا الحيوان مباح حلال أو حرام، هذا هو المنهي عنه. ومن العلماء من أطلق النهي عن الموال ويصال بأي شيء سواء كان شعرا أو غير شعر، بمعنى أنها تربط وتوصل الشعر بعضه ببعض على هيئة يظهر أن لها شعرا طويلة. وهذا لأن فيه نوع من الغش والخداع. لكن ما الحكم في إيصال الشعر بغير جنسه من غير الشعر، كإيصاله بالحرير أو إيصاله بالقماش أو إيصاله بما هو مصنوع مثل ما هو معلوم اليوم بما يسمى بالباروكة، أو بالشعر الذي يستخدمه الناس أو النساء خاصة في أفريقيا وغيرها من الأماكن التي يقل فيها شعر النساء، فقد وجدت أنواع من المصنوعات تصنع من النايلون بلون الشعر أو قريب من لون الشعر، فيأتي النساء ويربطن ذلك يعقدنه في شعورهن، ويكون ذلك يعني نوع من الوصل، فهل يجوز مثل هذا أو إن هذا محرم؟ العلماء متفقون على أن المحرم هو وصل الشعر بمثله، يعني بشعر آخر، لأن في هذا غشا وإيهاما وتدليسا وادعاء أن للمرأة شعرا طويل وليس لها ذلك. واختلفوا في وصله بغير الشعر الطبيعي كالشعر الصناعي، سواء كان وصلا مثل ما ذكرت من هذه الجدائل التي يستخدمها النساء يشترينها ويذهبن إلى الماشطات، والماشطة تربط الشعر بهذه الجدائل، وربما بارت المرأة أن لها شعرا طويلا. ومنهم من يستبدل الشعر ذلك بأن يضع عليه شعرا كاملا مثل شعر الباروكة، فإن هذه ليست وصلا وإنما هي لبس على إيه؟ على الشعر الأساسي. فمن العلماء من يرى أن ذلك محرم وأنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه إذا لم يكن من جنس الشعر فإنه وأن الغرض منه التزين وليس الغرض منه الخداع والغش والتدليس، وأن هذا الوصل واضح بين معلوم لا يخفى على من يراه، فإن ذلك لا بأس به، لأن المرأة لها أن تتزين بكل أنواع الزينة ما لم يكن فيه غش أو تدليس. وأما الوشم فهو أن تأتي المرأة إلى بعض أطراف الجسم كما يفعلونه مثلا في الشفتين أو في الذقن أو في الأرجل أو في اليدين في الذراعين، تأتي المرأة وتأخذ إبرة أو مجموعة من الإبر وتخرق بها طبقة الجلد حتى إذا ما ظهر الدم جاءت بكحل أو بغير كحل ووضعته في مكان الجرح، كبست به ذلك الجلد الممزق، فإذا جف ظهر على هيئة أشكال وألوان وخطوط أو رسومات ويعتبرن ذلك من الزينة، وهذا أيضا منهي عنه لأن فيه كما يقول الشارح تغيير لخلق الله جل وعلا، وسواء كان ذلك عند الرجال أو عند النساء. وإنما ذكر النساء هنا لأن هذا أغلب ما يفعله هم هم النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الفاعل ومن يفعله الواشمة التي تفعل والمستوشمة التي تطلب فعله، وهكذا في الواصلة والمستوصلة. وقد مر في حديث ابن مسعود مر معنا أنه نهى أيضا عن النامصة والمتنمصة والمتفلجة، والنامصة هي التي تنزع شعر الحاجب إما أن تزيله كله وإما أن تزيل بعضه، لأنه ترى أن ذلك من الجمال ومن الزينة. ولما كان فيه تغييرا لخلق الله نهي عنه، وكذلك نهي عن المتفلجة وهي التي توجد الفلجة بين الأسنان وتعتبر ذلك من الزينة، تبرد الأسنان، تبرد ما بين السن والسن بحيث تترك فراغا، هذا يسمى بالتفلج. في الأسنان، في كل الأسنان. نعم. من فعل الوسمة ثم تاب فهل عليه أن يزيله أو أن يتركه؟ الجواب: إذا أمكن إزالته دون إلحاق ضرر بالجسم فإن ذلك لا بأس به، أما إذا أدى إلى إلحاق الضرر بأن يقطع جزءا من الجلد أو أنه يقطع الجلد الذي فيه الوشم فإن في هذا إيذاء، ولذلك يتركه ويستغفر الله ولا شيء عليه. نعم. ما سمعت؟ يعتبر الغش في الوصل، وذلك كأن يراها رجل أو يسمع بأنها ذات شعر طويل فيخطبها وهو يظن أن هذا من شعرها، ثم يتبين أنه ليس من شعرها وإنما هو وصل وصلته، ففي هذا غش وتدليس، مثله مثل تغيير شعر لون الشعر وتغيير الشيب باللون الأسود وإظهار أن هذا حالها وهذا قدرها، والواقع خلاف ذلك. صبغ الشعر للنساء باللون الأسود إذا قصد به، أما غير الأسود فلا، لأن غير الأسود لا يبين أنها، خصوصا إذا كانت تصبغه بالحناء وبغير ذلك فإنه يبين أنها، يعني يعرف أن هذا ليس شيئا طبيعيا. نعم جائز. أما صبغه بالسواد أو صبغه بصبغة بنفس لون شعرها كأن تكون شقراء وتصبغ باللون الذي يثبت هذا، أو أن يكون شعر أو لون شعرها يميل إلى الحمرة فتصبغه بالألوان المطابقة للون شعرها، فإن في هذا لا شك نوعا من الغش والتدليس، لأنه ربما ظهر للرجل أنها ليست ذات شيب مع أنها ذات شيب، وإنما كان يخص السواد لأنه لم يكن في ذلك الوقت لم يكن يظهر تلك الألوان الطبيعية التي تصبغ بها الشعور، والتي وجدت منها صبغات بلون شعر بلون الشعر الطبيعي. واضح؟ قال: وهذا الحديث قوله لعن الواصلة دليل على أنه محرم، بل دليل على أنه كبيرة من الكبائر، لأن كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب أو حد فهو كبير. قال: والحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة لعن الواصلة قال بالصاد المهملة والمستوصلة. ومعروف عند علماء العربية أن الألف والسين والتاء تأتي لإيه؟ تأتي للطلب. الألف والسين والتاء يقال وصل واستوصل أي طلب الإيه؟ الوصل. والواشمة بالشين المعجمة والمستوشمة متفق عليه. قال الواصلة هي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته لنفسها أو لغيرها. والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك. وزاد في الشرح ويفعل بها يعني إذا طلبت وفعل بها، أما مجرد الطلب فهذا لا إيه؟ لا يوجب اللعنة. قال ولا يدل عليه اللفظ، كأن الأمير يرى أنه مجرد طلبها ذلك تستحق به اللعن. قال والواشمة فاعلة الوشم وهو أن تغرز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شفتها أو نحوهما من بدنها حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل والنورة فيخضر يعني المكان أو يسود. والمستوشمة الطالبة لذلك. قال والحديث دليل على تحريم الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث. فالوصل محرم للمرأة مطلقا بشعر محرم أو غيره، آدمي أو غيره، سواء كانت المرأة ذات زينة أو لا، مزوجة أو غير مزوجة. لأن بعض العلماء كما جاء في حديث ابن مسعود أنه لما سمى هذا النوع قال المتفلجات للحسن، يعني أنها إذا فعلت ذلك بقصد أن تتزين به وأن تغري به، أما إذا فعلت ذلك للزوج فإنه لا بأس. هذا ما فهمه بعض الفقهاء، قالوا لأن الشارع دعا المرأة إلى أن تتطلب أو إلى أن تبحث عما يزينها لزوجها، ولذلك رخصوا في النمص للزوج كما مر معنا في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يدخلوا على النساء بعد الغيبة، قال حتى إيه؟ حتى تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. قالوا وإذا رخص للمرأة أن تستحد لأجل الزوج فكذلك كل ما إيه؟ يتزين أو تتزين به المرأة لزوجها فإن ذلك مما يباح لها ما دام هذا الفعل يرتضيه الزوج وليس فيه ما يؤدي إلى تدليس أو التدليس والغش، ولا يؤدي إلى التدليس والغش. ولذلك قال هنا إيه؟ وللهادوية والشافعية خلاف وتفاصيل لا ينهض عليها دليل، بل الأحاديث قاضية بالتحريم مطلقا لوصل الشعر واستيصاله، كما هي قاضية بتحريم الوشم وسؤاله يعني وطلبه. قال ودل اللعن أن هذه المعاصي من الكبائر هذا. وقد علل الوشم في بعض الأحاديث بأنه تغيير لخلق الله. وقال هنا قد يورد إنسان يقول إذا كان الوشم منع لأن فيه تغييرا لخلق الله فكيف رخص بالخضاب يعني باستعمال الحناء، فالمرأة تستخدم الحناء في اليدين وفي القدمين. وأجاب بأن هذا مخصوص من النهي العام لأن الشارع رخص في ذلك بل حث عليه، فقد جاء أن امرأة مدت يدها أو مدت طرف يدها ورآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه يد رجل أو امرأة، هلا غيرتيها بالحناء؟ فكأنه طلب منها أن تغير بياض اليد وأطراف اليد بالحناء، فدل ذلك على أن الحناء مخصوصة من إيه؟ من والجواب أيضا يمكن أن يقال بأن الحناء وبأن الأصباغ التي تضعها المرأة في يديها وأظافرها لما كان يمكن إزالتها بدون ضرر ويمكن إزالتها مع مرور الأيام ومع غسلها جاز لها ذلك، بخلاف الوشم فإنه لا يزول بالغسل بل يبقى ثابتا في الجلد، يبقى ثابتا ثبوتا دائما ولا يزول. نعم.
وهو النقش الأسوداء الجلد سواء يعمل في النقش الأسوداء وعمل حتى يمدد حتى أنا ساعة كلها ساعة يقف في نقش
ما دامت حناء تزول مع الأيام ومع الغسل فإن ذلك لا بأس به لأنه قد رخص في استعمال الحناء، وهذا ليس وشما لأن الوشم فيه تعذيب للإنسان أول. الحناء هذه والنقش المرأة لا تتأذى باستخدامه لأن ما فيه أذى للجسم، مجرد وضع الحناء مع وضع بعض المواد المثبتة لها، لكن الوشم فيه خرق للجلد واستخراج للدم وهذا فيه أذى، وربما يفعل لبعض الناس عن كراهية خصوصا في بعض المجتمعات التي تعتبر هذا الوشم ضربا من الزينة، تزين به النساء خاصة عند الزواج ونحو ذلك، وربما وشموها في أماكن لا يجوز لهم أن يطلعوا عليها، لذلك جاء النهي لما فيه من إيه؟ من أذى ولما فيه من تغيير خلق الله جل وعلا. من قال لا يجوز؟ ها؟ من قال إن المرأة لا تستخدم الحناء في تغيير الشيء؟ لها أن تغير، لأن تغيير الشعر إذا لم يكن غرضه كما قلنا هو التدليس فلها أن تغير، بل ربما إذا كان ترى أن زوجها يرى أن هذا من الزينة وأنه يحب ذلك فلها أن تفعله. إذا كان زوجها يعلم ذلك حتى وإن كان بالسواء. الواد وضع هذا ما يسمونه به هذا وضعه بالنسبة للمرأة إذا كان يوضع ثم يزال عند الصلاة فإنه لا بأس به، ما يمنع لأن لها أن تفعل ذلك ولها أن تضعه ثم إذا أرادت الوضوء والصلاة أزالته. وإنما منع من منع قال لأنه يحجب وصول الماء إلى البشرة، أما الحنة لا تحجب، الحنة لا تحجب وصول الماء إلى البشرة لأنها لون طبيعي، أما هذا
يعمل طبقة
نعم، فهذه الطبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة ولذلك منع لأنه لا يؤدي إلى كمال الطهارة والوضوء. فسبب المنع ليس مجرد اللون، لأن للمرأة أن تغير أطراف أصابعها وتغير يدها بهذه الألوان، لكن المنع لأنه يمنع وصول البشرة الوصول الماء إلى البشرة. قال وهذا وقد علل الوشم في بعض الأحاديث بأنه تغيير خلق الله، ولا يقال إن الخضاب بالحناء ونحوه تشمله العلة، وإن شملته فهو مخصوص بالإجماع، وبأنه قد وقع في عصره صلى الله عليه وسلم، بل أمر بتغيير بياض أصابع المرأة بالخضاب كما في قصتهن. فأما وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرق فقال القاضي عياض اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون أو قال الأكثرون الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بصوف أو حرير أو خرق، واحتجوا بحديث مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. وقال الليث بن سعد النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف أو خرق وغير ذلك. وقال بعضهم يجوز بكل شيء، وهو مروي عن عائشة ولا يصح عنها. قال القاضي وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل، بل إنما هو نوع من إيه؟ من ربط الشعر وترتيبه، ولا لمعنى مقصود من الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين، انتهى. ومراده من المعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج، فما كان لونه مغايرا للون الشعر فلا خداع فيه. هذا رأيه.
زجر أن تصل المرأة برأسها شيء إطلاق.
إيه.
تمام. كيف نقول لا ممكن ليش؟
لأنهم نظروا إلى العلة، ما العلة في النهي؟ العلة الخداع، ووصلها الشعر بالحرير وبالخرق، بل بهذا الشعر المصطنع. هذا ليس فيه خداع لأنه يميز بينه وبين إيه؟ وبين الشعر الطبيعي. فكما أنه أجاز ربط الشعر كذلك هذا يعد مخصوص من قوله شيئا، يعني شيئا من الشعر الذي يعتبر وصلا. نعم. لا، الباروكة ليست وصلا. علم
التحريم والسجر هو الخداع،
وهذا الذي يقوله الفقهاء، قالوا لأن الحديث معلل بالخداع، فإذا انتفى الخداع زال النهي. هذا في الوصل. وأما في الوشم فلأن فيه تغيير خلق الله.
قاضي
عياض.
بدأ يسقط شعره.
نحن قلنا إن الباروكة ليست وصلا. الباروكة ليست وصلا، لأنها لا توصل الشعر وإنما تغطيه فقط.
في بعض
لكن في نوع من انواع البروكات
لا لانها
تشبك تشبك في الاصفر وتطير الشعر
مهما كانت لانها ليست وصلا ليست وصلا بحيث انه يمكن ازالتها ويكون هذا واضح بين لان شعر الباروكة شعر مصطنع ليس شعرا
حتى لو كان شعرا طبيعيا
ترى ان المرأة اذا حملت ليس لها ان ترضع ان ترضع فان ارضعت فيعتبر هذا من الغيلة ويقولون ان هذا ربما اثر على الطفل على الطفل الجنين او على الطفل الرضيع ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الناس عنده في امر الغيلة فقال لقد هممت ان انهى عن الايه عن الغيلة لكني نظرت في فارس والروم فوجدتهم يغيلون اولادهم يعني يرضعونهم والمرأة حامل وان ذلك لم يضر الاولاد ولهذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقد يقول قائل هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب النهي او هم بترتيب النهي على فعل امر لم يقم عليه او لم يكن فيه وحي وانما هو باجتهاد وانه في امور نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى التجربة فيها ولذلك لم يرتب النهي عليه والجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نظر او هم في النهي او اراد ان يرتب النهي على وجود الضرر ووجود الضرر هذا امر عام تدخل تحته كثير من القضايا الشرعية لان من قواعد الشريعة الاسلامية انه لا ضرر ولا ضرار ولان الله سبحانه وتعالى اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم من عمله انه يحل للناس الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وهذا من الإصر إلحاق الضرر بالطفل من الإصر فهذا لا يخرج عن عمله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج ذلك عن طبيعة عمله بل هو من عمله عليه الصلاة والسلام ولما كان هذا الأمر متوقف على التجربة وأنه غير مضطرد نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما حوله من الأمم فوجد أن ذلك لا يضر أولادهم ولهذا لم ينهى عنه وترك الأمر وربما كان هذا الأمر أيضا يختلف باختلاف الأفراد ويختلف باختلاف النشأة والتكوين فإذا قيل إنه يضر عندئذ يمنع لموجب الضرر وإذا روي أنه لا يضر يرخص به لانتفاء المانع واضح؟
ولا يكون هذا رجع عن المنع لأن هذا من أمور الدنيا التي ليس لها علاقة
لا هو إنزال الضرر بالطفل ليس من أمور الدنيا
ثبت عنده أنه ليس هناك ضرر
إذن المسألة مرتبطة بالضرر وليست كونها من أمور الدنيا لأنها لو كانت من أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخوض فيها أصلا لأنه قد قال للناس أنتم أدرى وأعلم بأمور دنياكم لكن لما كان ارتباطها بالضرر، والضرر هذا من الأمور الشرعية التي يجب إزالتها ورفعها، لذلك نهى. قال: وسئل عن العزل، والعزل كما فسره وكما جاء في أحاديث أخر هو أن يمتنع الرجل عن إنزال مائه في رحم المرأة، فهو يواطئها ويأتيها حتى إذا حان منه نزول الماء الدافئ أنزله خارج الرحم. هذا ما يسمى بالعزل، وهذا العزل كان الناس يفعلونه في الجاهلية أو يفعلونه في غير الجاهلية، إما أن يفعل في جارية مملوكة أو في حرة زوجة. أما الجارية المملوكة فكانوا يعزلون عنها حتى لا تحمل، لأنها لو حملت وولدت تغير حكمها وانتفى كثير من المصالح المتعلقة بها، فتكون أم ولد فلا تباع ولا توهب وتعتق بمجرد موته. وأما غير الحرة غير الجارية فكان الغرض من ذلك عدم الحمل وربما طول فترة الاستمتاع، خصوصا إذا كان الرجل لا يريد من زوجته أن تحمل، لأنها ربما لو حملت امتنعت أو منعت نفسها عن أو غير ذلك مما يحدث. فالعلماء يقولون في مسألة العزل كما سيمر معنا أنه ظاهر هذا الحديث يشعر بالنهي، لأن النبي سماه الوعد الخفي، وجاء في روايات أخرى ما يعارض هذا، فإن النبي قال: لا عليكم أن لا تفعلوا، يعني كأنه أباح لهم ذلك الفعل. وحديث جابر يدل على أن النبي أقرهم عليه، فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني والنبي مطلع، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي، فكأن الأمر للإباحة. وذهب الشارح إلى أن من الفقهاء من حرم العزلة ونهى عنه، وقال: لأن هذا الحديث صحيح ويدل على تحريمه. ومنهم من رخص فيه بالنسبة للجارية، وقال: لا يجوز بالنسبة للحرة إلا برضاها، وذلك لأنه في الغالب أن الرجل إذا عزل عن المرأة فقد عاجلها ولم تقضي منه وطرها، وكما أنه مطلوب منه أن يقضي وطره كذلك أن يحقق ذلك للمرأة، فإن تنازلت عن هذا الحق فلها ذلك. وقد يقال أيضا إنه لما كان الحمل ومما تختص به المرأة، لذلك نهي عن العزل عنها إلا بإذنها، فقد تكون متطلعة للحمل وقد لا ترى أن في الحمل ما يضرها مثل ما تتضرر بمسألة العزل. قال: وعن جذامة ابن وهب وعن جذامة بن وهب قال وعن جذامة بنت وهب وعن جذامة لا قال وهو تصحيف وعن جذامة بالذال بضم الجيم وذال معجمة ويروى بالدال المهملة قيل وهو تصحيف يعني جدامة هي أخت عكاشة بنت محصن من أمي هاجرت مع قومها وكانت تحت أنيس ابن قتادة مصغر أنس قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس يعني مع جماعة من الناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين المعجمة فمثنات تحتية فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم يقول اشتمل الحديث على مسألتين الأولى الغيلة تقدم ضبطها ويقال لها الغيل بفتح الغين مع فتح المثنات التحتية والغيال بكسر الغين والمراد بها مجامعة المرأة مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع كما قاله مالك والأصمعي وغيرهما كما قاله مالك والأصمعي وغيرهما وقيل هي أن ترضع المرأة وهي حامل أن ترضع وهي حامل وهي ترضع
حامل
والأطباء يقولون إن ذلك داء يعني مرض والعرب تكرهه وتتقيه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك عليهم وبين عدم الضرر الذي زعمه العرب والأطباء بأن فارسا والروم تفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد وقوله فإنهم يغيلون وقوله فإذا هم يغيلون قال من أغال يغيل يعني من الفعل الثلاث المزيد ما سمع الدراسات الحديثة الآن تثبت أنه لا ضرر وأن للمرأة الحامل أن ترضع الوليد ولا شيء هذا الذي يقوله أكثر الأطباء المتخصصون أن المرأة لها أن ترضع وهي حامل قال والمسألة الثانية العزل وهو بفتح العين المهملة وسكون الزاي وهو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج وهو يفعل لأحد أمرين إما في حق الأمة فلئلا تحمل كراهة لمجيء الولد أو كراهة لمجيء الولد من الأمة ولأنه مع ذلك يتعذر بيعها وأما في حق الحرة فكراهة ضرر الرضيع إن كان أو لئلا تحمل المرأة وقوله في جواب سؤالهم عن إنه الوأد الخفي دال على تحريمه لأن الوأد دفن البنت حيّة.